إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فإنني أتوجه إلى الله عز وجل في مقدمة هذا اللقاء بالدعاء، وأمن فلعلها أن تكون ساعة إجابة يفتح الله لها أبواب السماء. اللهم يسر لجميع إخواننا الطلاب، اللهم سددهم في الامتحانات، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لهم يا ربنا كل أمر عسير. اللهم سد ألسنتهم ويسر الإجابة الصحيحة على أيديهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت قلوبهم. اللهم اجعل نتائجهم خيرا من أعمالهم وخيرا من مذاكرتهم. اللهم اجعل نتائجهم خيرا مما يريدون. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وبارك لهم في علمهم، وبارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في حفظهم. اللهم إنا نستودعك كل ما قرأوه أن ترده إليهم عند الامتحان. اللهم ارزقهم السداد إذا انقطعت الأسباب. اللهم إنهم يدعونك برجاء، وأنت الذي وعدتنا ألا ترد أيدينا صفرا، فلا تردهم خائبين ولا من رحمتك مطرودين. اللهم إنهم في الامتحانات على القرب منك يا رب العالمين. اللهم اجعلها نجاحا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلها نجاحا لهم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يسر لجميع شباب المسلمين، ورد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ المسلمين من تقليد أعداء المسلمين. اللهم احفظ المسلمين من التشبه بالنصارى والكافرين. اللهم احفظ شباب المسلمين من هذه الليالي السوء التي أعدها أعداؤنا في رأس السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا وجميع المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فهذا اللقاء هو تكملة للقاء الماضي الذي طال بنا الحديث مع مقدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس أنه قال، أي عبد الله بن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي على الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي غير رواية الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان لقاؤنا في اللقاء الماضي كمقدمة لهذا الحديث، وإن شئت أن تسمي اللقاء الماضي بعنوان يا غلام، فقد طال بنا المقام حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأطفال بالذات، وكيف تربي أطفال أو تربي أبنائك أو كيف تربي نفسك. فاللقاء الماضي إن شئت أن تسميه يا غلام، أما اللقاء لقاؤنا في هذه الليلة وهو تتمة الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، يعرفك بالشدة، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظ، جزاء من نفس جنس عملك. فإن أنت حفظت الله جل وعلا في الأوامر وفي النواهي وفي الحدود، حفظك الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة في مالك وأهلك ونفسك وحياتك وموتك، فالجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا مقتضى عدل الله جل وعلا أن يكون الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا حين يتحدث عن الجزاء من جنس عملك الصالح، من جنس عملك الصالح، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، نفس الفعل، إذا فعلت النصرة لله جل وعلا من خلال نصرة دينه نصرك الله جل وعلا على أعدائك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم فإن وفيت لله جل وعلا بما عاهدته عليه من الأوامر التي تؤديها ومن النواهي التي تبتعد عنها ومن الحدود التي لا تقترب منها، وفى الله لك ما وعدك بالرفعة في الدنيا والجنة في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، وعلى النقيض الجزاء كذلك مع العاصين، مع المجرمين، مع الكافرين، مع المحاربين، الجزاء كذلك من الله من جنس أعمالهم. قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه عدل، لا يظلم ربك أحدا، فإن فعلت خيرا آتاك الله خيرا، وإن فعلت شرا جاءك الشر. بل إنني دائما أحب أن أكرر وأقول قول ربي جل وعلا في خاتمة سورة الأنفال، والله يخاطب أعداء الله من المشركين، وليس الشرك فقط، بل من المشركين المحاربين، وليست الحرب فقط، بل من المشركين المحاربين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وليسوا محاربين للنبي فقط، بل الذين وقعوا في الأسر وأصيبوا بالذل يخاطبهم الله جل وعلا ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم ويقول لهم: يا أيها الذين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، اللي هم أسرى بدر، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الجنس عمل، يعني الله يقول للنبي قل لهم، قل للكفر اللي بين ايديك دول اللي ربنا قال لك افخم فيه بالقتل، اللي ربنا انزل عليك ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، يعني اقتلهم شر قتله، اقتلهم وانثر دماءهم على الارض، بمعنى اتقان كثرة القتل، ومع ذلك يخاطبهم الله: لو فيك خير ربنا يديك الخير، لو فيك خير ربنا يديك الخير. فإذا كان هذا خطاب الله للأعداء، للكفرة، للمشركين، للمحاربين للنبي الأمين، فكيف يخاطبك الله؟ هل يقول لك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتك خيرا؟ لا، ده كريم سبحانه وتعالى. إن يعلم الله في قلبك الخير والله لا أقول يؤتك الخير بل يؤتك فوق الخير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. جزاء من جنس العمل. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. احفظ الله يحفظك الله فوق ما تظن الحفظ، احفظ الله يحفظك الله جل وعلا فوق ما تدعوه بالحفظ، احفظ الله في الرخاء وفي الشدة يحفظك الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة. وهذه العبارة تنقسم إلى قسمين: احفظ الله، والقسم الثاني يحفظك، أي أنه ينبغي أولا أن تحفظ أنت الله حتى يحفظك الله. كيف تحفظ الله؟ هل الله جل وعلا يحتاج إلى حفظ؟ إنما معنى احفظ الله أي احفظ أوامر الله ونواهي الله وحدود الله، يحفظك الله جل وعلا حفظا ظاهرا وحفظا خفيا. وانتبه لكل لفظة: احفظ الله جل وعلا في الأوامر وفي النواهي وفي الحدود، يحفظك الله جل وعلا حفظا ظاهرا وحفظا خفيا، يحفظك الله دون أن تشعر أنه يحفظك. فهل تعلم الآن أن هناك ملائكة وكلهم الله عز وجل بك، فإن جاءت على سبيل المثال طوبة لتقع من أعلى عمارة لم يقدرها الله، جاءت الملائكة فأمسكت الطوبة فلم تقع إلا بعد أن تمر. هل تعلم أن الله جل وعلا لو لم يختم عليك الموت الآن فجاءت سيارة في سيارة وأنت في الوسط، فدخلت السيارتان في بعضهما البعض وأنت في الوسط، لكن الله كتب أن يحفظك، لسخر ملائكة تمسك السيارتان فلا يقتربان منك، كما قال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. قال أهل التفسير: هؤلاء هم الملائكة الذين يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فلك معقبات بأمر الله عز وجل بين يديك وخلفك يحفظونك من أمر الله حتى يأتي أمر الله الذي يأذن الله به فيقع عليك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله في الأوامر. كيف؟ يعني إذا أمرك الله جل وعلا بأمر فينبغي أن تحفظ الله جل وعلا فيه. فإن قال الله جل وعلا لك في صفات المؤمنين والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي سورة المؤمنون والذين هم على صلواتهم يحافظون، فحفظت الله جل وعلا في الصلاة، فسمعت الأذان يناديك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فعلمت أن الله أكبر وكل ما دونه أصغر، فحفظت الله في الصلاة، فجئت بقلبك وقالبك إلى بيت الله جل وعلا لتصلي لتحفظ الله في الصلاة في وقتها، ثم تحفظ الله جل وعلا في داخل الصلاة في ركوعها وسجودها، فتركع كما أمرك رسول الله وبين لك، وتسجد كذلك، وتؤدي الصلاة في خشوع، وتحفظ الله جل وعلا في داخل الصلاة بأن تحفظ مواقيتها وخشوعها وركوعها وسجودها والأوامر التي أمرك الله عز وجل بها، حفظك الله جل وعلا طول يومك وطول حياتك. أن تحفظ الله جل وعلا في الأوامر، في تلك الأمانات التي أمنك الله جل وعلا عليها، هذه أمرك الله أن تحفظه فيها، أي تحفظ الأمانات التي بين يديك، لأن من علامات الساعة وأشراط القيامة أن تضيع الأمانة. إنما المؤمنون هم الذين يثبتون على حفظ أماناتهم ابتغاء مرضات ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، لما أتى رجل أعرابي على باب المسجد والنبي يخطب الجمعة، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أنهى النبي مجلسه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم توصلش عن النبي ليه؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة التي أمرك الله جل وعلا أن تحفظها. قال يا رسول الله كيف إضاعتها؟ طب الأمانة تضيع إزاي؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الربط لسه الساعة الربط لسه إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. امسك كده من أول الغفير لغاية آخر حاجة، هتلاقي الغفير بتعين غفير عمارة بوسطة، ليس مكانا لأن يكون غفيرا على العمارة، فهو ليس أمين، لكنه إنما عين غفيرا على تلك العمارة لأنه صاحب واحد كان بيمسح له عربيته في العمارة الثانية، وهو نقل العمارة دي جاب وسطة وعينه غفل على العمارة. إذا وسد الأمر إلى غير أهل فأصبح الرجل المناسب في المكان المناسب، أصبح الرجل المناسب في المكان المناسب، مش المناسب في المكان المناسب، المناسب نسيب فلان وحبيب فلان وقريب فلان في المكان المناسب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فوسد الأمر إلى غير أهله وضاعت الأمانة التي أمرك الله عز وجل أن تحفظها، ضاعت الأوامر التي أمرك الله عز وجل أن تحفظها. فلو حفظت الله جل وعلا في الأوامر في الأيمان كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، كثير والله طول النهار والله 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 ولا يفهم ما معنى حلفه، والله يحلف بالله كذبا ولا يحفظ اليمين فكيف يحفظه الله، يحلف بالله جل وعلا ويحنث ولا يكفر عن يمينه فكيف يحفظه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلي وبعدين بقى كل مرة أقول لك لو ما صليتش على النبي هصلي عليه أنا وبرضه مش عارف تصلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي عليه السلام في الحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ديك، أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش. هذا الصحابي الألباني في السلسلة الصحيحة: أذن لي أن أحدث عن ديك قد غاصت رجلاه إلى سابع أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. والله يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. لو أنك تعلم بحق عظمة الله ما حلفت به كاذبا، لو أنك بحق تعلم عظمة الله، لو أنك بحق تعلم عظمة الله ما حلفت في يمين، لو أنك بحق تعلم عظمة الله لكان يمين الله والله العظيم أصعب وأشق وأعلى وأشدر وأجل وأعظم وأكبر إلى آخر هذه أفاعيل التفضيل من أن تقول علي الطلاق. للأسف الشديد لما يجي واحد يحلف بالله: والله ما عملت قسم، مش مصدق اللي قدامه، لأن والله العظيم ما عملت، ما مش مصدق، ما يصدقش اللي يقول طب علي مش عارف إيه، لا ما عملت. ليه؟ أين لفظ الجلالة الذي يحفظ الإنسان به اليمين؟ تحفظ الله جل وعلا في هذا اليمين، يحفظك الله جل وعلا. ثم حفظ الله في النواهي، الكلام في حفظ الأوامر كثير، كل أمر بقى ربنا حفظ النواهي. لما ربك عز وجل ينهاك أو النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك على طول تكون أبعد ما يكون عن هذا الذي نهاك الله والنبي عنهما أو عنه. فإذا ناداك الله جل وعلا وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإياك أن تغتاب مسلما. يبقى حفظك لله جل وعلا في النواهي، إن لو سمعت واحد بيغتاب أخوك تعوذ بالله، أعوذ بالله، يا أخي اتق الله، إياك أن تغتاب مسلما. فالله جل وعلا الحساب والجزاء شديد على من يغتاب، فتحفظ الله جل وعلا في لسانك. النبي عليه الصلاة والسلام مشى يوما في الطريق مع الصحابة فسمع رجلين يغتابان مسلما، سمع النبي اثنين بيغتاب مسلم، فنظر النبي إليهما ثم تركهم، عرف دول مين، ده فلان وفلان. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء إذا بالنبي يجد حمارا قد مات وانفجرت بطنه وانفتحت رجلاه وفاحت ريح ناتنه، الصحابة شموا من بعيد مشوا في طريق تاني. فجاء النبي بالصحابين صحابيين قدام الصحابة وقال: تعال، شايفين حمار ده، انزلا فكلا منه. أمر النبي لازم يتنفس، انزل كل من الحمار الميت الذي فاحت ريحه شفته ونتن، انزلا فكلا منه. قال: سبحان الله يا رسول الله، إنه ميت، إزاي يعني؟ طب يعني في إيه؟ طب نفهم الموضوع، مش قادرين نقول حاجة. سبحان الله يا رسول الله. قال النبي عليه السلام: ما قلتماه في أخيكما أشد مما من أكلكما لهذا الحمار، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف بقى لما تلاقي واحد مش بياكل بقى حمار ميت فخذي نغني، لا ده انسان ميت وجاف وجيه مسلم ياكله، هل يطيق ذلك انسان اكله لعرض اخيه ولحم اخيه وغيبته اشد من ذلك؟ فحفظك للنواهي ان تحفظ كل نهي نهاك الله او نهاك النبي عنه. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ونهى وقال لا تلبسوا الحرير تلبسوا، لا تلبسوا الذهب تلبسوا، اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ونهى عن قتل النمل او النحل او الضفدع اياك ان تقتله، حفظ الله جل وعلا في النواهي. اذا نهاك النبي عليه الصلاه والسلام عن السمر بعد العشاء، لا سمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر، فاياك ان تسهر بعد العشاء الا لطاعه صلاه او طاعه او عباده او طلب علم، الا لمصل او مسافر، مصلي يعني داعي او طالب لاي علم او مسافر. نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن مناهي كثيره، ابحث باب المناهي في اي كتاب لتعلم، اعرف نفسك كده، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بعض، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، لا يتمنان احدكم الموت ضر وقع به، اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها تسعون وتوها تمشون. اعرض نفسك على نواهي التي نهى النبي عنها، شوف بقى انت منفذ قد ايه، وهل انت بعد ذلك حافظ للنواهي؟ ثم الحدود، والحافظون لحدود الله، حفظك لحدود الله جل وعلا لا سيما الزنا من مبتدئه وهو البصر الى خاتمته وهو الفرج، هل تحفظ الله جل وعلا في ذلك؟ هل لو سرت في الطريق الآن تحفظ الله جل وعلا في حدود الله في عينك؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم الصحابة طريقة حفظ الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد الصحاح الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال، مش حسيبك الا ما تتعلم، وبرضه مش عاوزينك تقول بس ما تسمع اسم النبي ثم تقول لا مش دي، مش عاوز نفس، لا عاوزك تقول وانت فاهم صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام، لفتة كده خارجية، أيهما أفضل، صلى الله عليه وسلم أم عليه الصلاة والسلام؟ وليه؟ عشان ما عشان أحد يرميها كده حادي بادي وخلاص، لا ليه؟ مين اللي قال صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ ليه؟ الله يبارك فيك، لأن فيها ذكر اسم الله، فأنت أخذت بذلك أجر ذكر الله وأجر الصلاة على النبي عليه الصلاة صلى الله، ذكرت اسم الله عليه وسلم وصليت وسلمت على النبي عليه الصلاة. إنما عليه الصلاة والسلام يعني على النبي من الله الصلاة والسلام، لكن لم تذكر اسم الله الآن فأخذت أجل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة، يبقى صلى الله عليه وسلم أحسن، والأحسن منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى كل يقول اسم النبي تقوم تقول إيه؟ لو أنت قلت اللهم صل وسلم حمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله كيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال النبي عليه السلام أن تحفظ، أن تحفظ هو ده الحفظ، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يعني إذا أردت أن تستحي من الله فلتحفظ الله، وإذا أردت أن تحفظ الله فلتحفظ الله في الرأس وما حوى، والبطن الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. الرأس بإيه؟ امسك كده من أول فول تحت، تحفظ الله جل وعلا في الرأس، الحواجب في الشعر الأول، يعني تحفظ ربك في الشعر، يعني لا تحلق حلقة القزع، يعني تكرم شعرك، يعني أن تحلقه كله أو تتركه كله، من كان له شعر فليكرم، فتكرم شعرك، تحفظ الله جل وعلا في هذا، في هذا الشعر، تنزل على الحواجب، لا سيما إخواتنا، تحفظين الله جل وعلا في الحواجب بألا تقتربي منها أبدا، وما تسمعيش كلام اللي يقول لك ده النمص إنك تشيري حاجبك وترسميه، لا، اقترب إياك أن تقترب من الحاجب على الإطلاق. فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. تقول لك بس أنا بشيل بس الحاجات الزايدة، هتشيل الزايدة تبص تلاقي اليمين زاد على الشمال، تقوم شايل الزايدة من اليمين، تفضل حتة زايدة في الشمال، تجيل حتة من الشمال تلاقي حتة في اليمين زايدة، تعود تشيل من هنا وتشيل من هنا حتى تجعليهما قاعا صفصفا لا ترى فيها شعرة ولا أي حاجة. لا، إياك أن تقتري، فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. سيبي لله، مش بتلاقي دايما مكتوب على عربية النا سيبها لله، هنقول لها برضو سيبيه لله، ابتغاء مرضات الله، احفظيه يحفظك الله جل وعلا. يمكن لما يكون عندك شعر زايد وحجبك كبير تشيليه، زوج يقول لك انا ما بحبش الشعر خفيف، طوله لي باي طريقه، الله اعلم. يمكن لما شعر حواجبك تكون كبيره يقذف الله جل وعلا في قلب زوجك حب ذلك، فيرضى الله عنك اولا ثم يرضى عنك زوجك. اطيع الله يطوع الله لك كل احد، وكذلك أنت أطع الله يطوع الله لك كل أحد. انزل بعد الحاجب، ليه؟ لا، قبل العين، اسمها الجفون، هي دي الأبواب. احفظ الله جل وعلا في الجف، يعني اللي خارجة وهي لابسة حتى نقاب إياك أن تضعي، مش عارف بقى اللي هو كحل، احنا نعرف اسمه كحل، لكن بنسمع أن في اسماء أي شادو واي لينر ومش عارف اي مش عارف ايه كلها يعني، لا، انما احنا كحل وخلاص. فلا تتزيني بهذا اسمه ايه الجفن، لا تتزيني فيه الا لزوجك. وهذان الحاجبان بابان يحفظان عينك، كما أن الله جل وعلا سخرهما ليحفظان عينك من السوء المادي، من حشرة ولا تراب ولا حاجة، فلتحفظهما، فلتحفظ عينك بهما أيضا من السوء المعنوي، من نظر الحرام، من نظر الفتيات المتبرجات، وكذلك الأخت، احفظي عينك من النظر إلى الشاب. كن فكر أن غض البصر للرجل بس، لا، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية بعدها وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فغضي بصرك عن الشباب في الطرقات، غضي بصرك عن كل حرام. أقول لك يا شاب، غض بصرك عن اللانسر موديل 2005، غض بصرك عن المحمول مش عارف 8000 و8000 اللي طلع جديد اللي بيصوروا فيه كاميرا، غض بصرك، لأن الله جل وعلا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى غض بصرك، عرفني، يعني مش غض بصرك عن البنات بس، لا، غض بصرك عن أي حاجة تشدك للدنيا، غض سمعك كمان، غض كذلك سمعك عن سماع امثال هذه الموسيقى. فالموسيقى حرام، الموسيقى حرام. على طول الاخ اللي مشغل ده يغير على طول اللي سمعنا صوت بلاش عشان ما نحرجوش. اي واحد منكم عامل المحمول بتاعه على نغمه مش عارف يا قلب لا تحزن ومش عارف ايه يغيرها على طول. لكن واحد بعض الاخوه مره قال لي انا عندي اذان ابعته لك، قلت له اه حلو قوي. ايه بعت الاذان؟ انا فاكر بقى يعني اول ما يجي واحد اتصل عليا اسمع الله اكبر الله اكبر. انا شفت بعض اخواننا في السعوديه عندهم التليفون بيأذن، فقلت كويس هيبعت لي بقى اما واحد يتصل عليه يقول الله اكبر يفكرني اقول الله اكبر. فان الشيطان يفر عند الاذان. بصيت لي على المحمول تم استقبال، بعت لي واحده غلط. انسان انت بعت لي قبلها واللي بعدها؟ اي لا والله بعت لك الاذان. قلت له شوف، قال لي ما هو دي الاذان. قلت له والله مش انا اعرف الاذان على حد علمي، انا تربيت وبمشي بالشارع بسمع الاذان الله اكبر الله اكبر، اول مره اعرف الاذان كده. قال لي المهم بعد ما طال الكلام فهمت انا ما عنديش تلفزيون الحمد لله، ولا عمر دخل بيتي ولا بيت ابويا ولا بيت امي ولا بيت اخواتي. فقال لي ان دي القناه الثانيه ما بتجيبش الاذان، فبتجيب بدل الاذان ما يشوش على الاذان بموسيقى، فهي دي الموسيقى اللي الناس لما تسمعها تعرف ان حان الان موعد اذان الظهر. فانا جبت لك عشان كاني بقول لك حان الان موعد اذان الظهر. ان لله وانا اليه راجعون. لا، الموسيقى الغيها من اي جهاز وشغل ان شاء الله شغل الضحكه اللي بيضحكوا لي طالعه اللي عارف ان المحمول طالع جديد وفي ضحكه وفي عياط وفي قاعد جنب اخ تسمع صوت واحد عرض عيب عيط في عيط زي محمود، واحد تاني بيضحك تسمع صوت ديك. تقول اللهم اني اسالك من فضلك، والنبي اللي سمعتم صياح ديك فاسال الله من فضلك. دي مقبوله بس ما تشغلش موسيقى. فاحفظ الله جل وعلا في سمعك فلا تسمع الحرام ولا تنظر الى الحرام، والله جل وعلا يحفظك بذلك. تعرفين حديث الإفك، حديث الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها التي تهمت بالزنا، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الأخرى زينب بنت جحش التي كانت توازي عائشة في المحبة، يعني زينب كانت جميلة جدا وكانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تكاد توازي عائشة، فلما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة يعني أنت تعتقد أن هي ممكن تعمل كده؟ قالت زينب يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا كل خير، مع أنها ضرتها. نشوف الإنصاف. أحفظ سمعي وبصري والله ما علمت منها إلا كل خير. قالت عائشة رضي الله عنها فحفظها الله جل وعلا بالورع، فحفظها الله جل وعلا بالورع، وباب الورع مفتوح لا يغلق. باب الورع أن تحفظ الله جل وعلا في كل شيء بالورع مفتوح لا يغلق. يعني جيت تشرب إزازة وبعدين لقيت بعض الناس يقول لك الواحد يخف ده شرب شعير تخف لا يكون فيه خمرة، واحد تاني يقول لك لا يا عم الشعير لا يخمر إذا وضع بهذه الكيفية وخالي من الكحول و فباب الورع مفتوح. تقول لا انا اتركها تورعا لله جل وعلا، ما قلتش لحرام ولا حلال، انما اتركها تورعا لله. تحفظ فمك، تحفظ انفك. انت عارفين عمر بن عبد العزيز؟ مين عمر؟ عمر بن عبد العزيز مش هو اللي جابوه في التلفزيون في لا لا ده اللي جابوه في التلفزيون ده واحد تاني مالناش دعوه بيه، انما عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حفيد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان يمشي في بيت مال المسلمين فيمر على قسم العطور، قسم العطور بتاع بيت المسلمين، فيمسك انفه عشان ما يشمش، فيقول له
صاحبه رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، ما كلفك الله ما لا تطيق. هو أنت يعني جبت ريح وعطتها؟ هو أنا لو مشيت جنب محل عطور وشميت الريح حرام عليه؟ يبقى أنا سرقت منه حاجة؟ لا، حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فشم ريحا طيبة ما فيش حاجة. فبقول له: لا، ما كلفك الله ما لا تطيق. فقال عمر بن عزيز صاحب أو إمام في الورع، قال للرجاء: يا رجاء، وهل يستفاد من العطر إلا بشمه؟ هي الفائدة بتاعت العطر إيه؟ نكتشمه. فأنا لا أريد هذه الفائدة إذا كانت من بيت مال المسلمين، أن تحفظ ربك جل وعلا في فمك، فلا تدخل فمك إلا الحلال الطيب. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحفظ الله جل وعلا في فمه وفي بطنه. فيمر يوما فيأتي إليه خادمه فيعطي له طعاما فيأكل منه، فلما أكل سأله أبو بكر، وكان أبو بكر كلما أراد أن يأكل من طعام سأل: من أين لك هذا الطعام؟ فلم يسأل هذه المرة وأكل، فقال للغلام بعد أن أكل: من أين لك هذا؟ قال: كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية. هذا صحيح البخاري: كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية وأخذت عليها مال اشتريت به هذا الطعام، يعني فلوس حرام. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فاستقاء وأخرج ما في بطنه، وقال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، لو هتخرج وروحي هتخرج معها لأخرجها، ما الحرام، لا أستطيع أن أضع ذلك. إنما بقى استحلال الحرام واستحلال أكل الحرام خلاص. لو أنت قابلت واحد بتاع المرور تقول: يا عمي أنت معقول بتصيد نفسك إزاي؟ إزاي تصيد نفسك تاخد نص جنيه عنوه وتروح تشتري بيه سندوتش؟ ازاي تطلب نفسك تذكره من تذاكر المستشفى بتاعه الناس الدخول ما تكتبش اسم الراجل او ما تدوش تذكره وتاخد الفلوس تحطها في جيبك تشتري بيها عشاء؟ ازاي تطلب نفسك تحط الاكل في بطنك؟ ازاي تطلب نفسك تاخذ طعاما من اخيك وانت مشرف نفسك عليه أو سألته من؟ والنبي عليه السلام قال: إذا أتاك من غير إشراف نفس ولا مسألة فخذ، وأنت أخذته بإشراف نفس وبمسألة. إزاي تطلب نفسك تأكل؟ إزاي تطلب؟ والله العظيم أنا عقلي هيطير لما أشوف واحد يسرق فلوس ويروح يشتري أكل ويأكل. يبقى أحد ساج بيكونها ساج، مش عارف والله، والله من عارف بيحط مال حرام ولا طعام حرام في بطنه ازاي؟ ازاي يطيب؟ لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، أهم حاجة يأخذه خلاص، أهم حاجة يملأ بطنه ويعمر دماغه ويكون فلوس الخزائن في بيته ما يسره خلاص، أهم حاجة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أهذا يحفظه الله؟ لا والله. فالحفظ جزاؤه من جنس عمله، حفظا لله جل وعلا كذلك في الرخاء وفي الشدة، في الظاهر وفي الباطن، حفظا ظاهرا وحفظا خفيا، جزاء من الله جل وعلا. وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فتحفظ ربك جل وعلا. الجزاء أن يحفظك الله. كيف؟ حفظ الله جل وعلا كما قلت لك حفظ ظاهر وحفظ خفي، لكن الناس أمام حفظ الله جل وعلا على ثلاث طرائق وعلى ثلاثة أقسام. الذين يحفظون الله أو حفظ الله جل وعلا، أقسام الناس أمام هذا الحفظ ثلاث أقسام. من الناس أولا من يحفظ الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة، فيحفظه الله جل وعلا كذلك في الرخاء وفي الشدة، ويلطف الله جل وعلا ويحفظه لطفا وحفظا ظاهرا وحفظا خفيا. ومن الناس من لا يحفظ الله جل وعلا إلا حين تأتي الشدة ويأتي المرض ويعلو الكرب، ساعتها يتذكر الله ويحفظه. ومن الناس من لا يحفظ الله لا في الرخاء ولا في الشدة، فترى البأس والضر والمرض والبلاء ينزل عليه ومع ذلك لا يذكر الله. الأول الذي يحفظ الله في الرخاء وفي الشدة، الله يحفظه حفظا ظاهرا وحفظا خفيا. والأمثلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كثيرة. يكفيك أن تعلم كلمة واحدة: إن حفظت الله حفظك الله جل وعلا وهو معك. ولله المثل الأعلى، لما يكون أنت مشيت في الشارع واضطربت فيه، طلعوا عليك وضربوك، وبعدين جيت تاني يوم تقدر تمشي في الشارع ده؟ لا، يطلع عليك تاني وضربوك. طيب لو انت جه معاك قوات الامن المركزي ووزير الداخلية ومشيت في الشارع ده، تخاف؟ ليه؟ ده قوات امن مركزي، اضرب اضرب، تعرف يعني. يقول له تعالى هنختار اللي يخش امن المركز. يا جماعه اللي بيقرا ويكتب بيجي يمين، واللي ما بيقراش ولا يكتب بيجي شمال. في ناس تيجي يمين وفي ناس تيجي شمال، بس في النص. تعالوا انت امن المركز، بلاش نتكلم اكتر من كده، اضرب اضرب. فانت لو مشيت معاهم في الشارع تخاف؟ ده مرزبة في ايدك، ما تخافش. ولله المثل الأعلى، لو أنك مشيت في الدنيا والذي معك هو الملك سبحانه وتعالى، أتخاف؟ أتظن أن سوءا سيلحقك؟ أتظن أن ضرا ستصاب به؟ لا والله، إن كنت مع الله فمعية الله هذه الخاصة التي قال الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، الأعداء فوقه من كل مكان، الغار باب الغار ليس عليه حمام باب ولا عنكبوت عشش. فلا يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة ولا عن الصحابة، ولا يثبت ذلك بسنده صحيح، إنما الغار مفتوح. فلو جلس أحدهم ونظر إلى رأس الغار لرأى رأس النبي والصديق، ومع ذلك يقين النبي في معية الله: لا يا أبا بكر لن يجلس أحد منهم. يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآن، يعني لو عملت له لو وط بص مكان رجله يلاقي رأس النبي والصديق. الغار له سلالم لتحت، يلاقي رأس النبي والصديق، ومع ذلك يقول النبي: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحسن إن الله معنا. خلاص، معية الله، تلك هي معية الله الخاصة التي بها يحفظك الله جل وعلا كما حفظ موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما عندما خرج إلى البحر فارا من فرعون وأتباعه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية. فلو أحسست أن الله معك فمن سيكون عليك؟ هذا هو حفظ الله، هذا ملخص لحفظ الله جل وعلا. فإن حفظت الله في وقت الرخاء يحفظك الله في الشدة وفي الرخاء. لو أنت طول السنة بتصلي بتعرف ربنا، تيجي على الامتحان خلاص سيتمم الله لك نعمته في الامتحان، وسيكون معك في الامتحان، ويسددك في الامتحان، ويحفظك في هذا الامتحان، فضلا عن حفظه لك في وقت الرخاء. وهؤلاء الثلاثة نفر الذين دخلوا إلى الغار فسد عليهم باب الغار، عارفين حديث حديث الصحيحين إن ثلاثة آواهم المبيت إلى غار في الجبل فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فتوسل كل واحد منهم بما كان يحفظ الله جل وعلا من عمل في وقت الرخاء. يعني الأول قال يا اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا قبل أن أطعمهما لا أنا ولا أبنائي، فجئت يوما فوجدتهما قد ناما وأبنائي يبكون ويتضورون جوعا، فوقفت على رأسهما لا أطعم أبنائي وأنتظرهما حتى الصباح لا أريد أن أوقظهما، وظللت هكذا حتى الصباح. اللهم إن كنت فعلت، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى أنت لما تخش لجنة الامتحان تفتح عليك الباب والمراقبين حولك من كل مكان، يا رب أنا كنت بر بأمي، كنت بسمع كلام موضع، يا رب أنا أطعطاها ابتغاء مرضاتك، لو أنت اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك يسر لي الامتحان. الثاني اللهم إن كنت إنك تعلم أنه كان لي أجراء فكان من واحد منهم أن خرج وترك أجرته فنميتها له فجاءني يطلبها فقلت ما ها هنا كله لك نميته لك، قال أتهزأ بي؟ قال والله لك، قال فأخذه ومشى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن فيه. الثالث اللهم إنه كانت لي ابنة عمه وكانت أحب شيء إلي فجلست منها مجلس الرجل بامرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فكنت منها ويحب شيء إلي، اللهم إن كنت فعلت، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه. ليه؟ الأول حفظ الله جل وعلا في الأوامر وبالوالدين إحسانا، أمر الله أن يحفظه، أن يحفظ الإنسان أبويه ويبرهما، فحفظ الله في الأوامر ففرج الله عنه. الثاني حفظ الله جل وعلا في النواهي في الأمانات، نهاه الله كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلم يأكل مال أخيه، إنما حفظ الله في النواهي. والثالث حفظ الله في الحدود، حفظ الله جل وعلا في حد الزنا فلم يتجاوز ذلك الحد وترك ابتغاء مرضات الله ففرج الله عنهم ما هم فيه. انت انت لو انت معه في الغار، لو انت معه في الغار تقول ايه؟ دور كده تقول ايه؟ أقول لك أنا هتقول إيه؟ اللهم إنك تعلم أنني قمت لصلاة الفجر في الليلة الباردة ونزلت إلى المسجد فصليت، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. لا أنا صليت لقيت واحد جنبي، قلت لو أنا نزلت بسرعة هشفتش، لا يبقى أنزل بالراحة. طيب حاجة تانية، اللهم إني لي أم وإني حريص على برها، على أن على برها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء، ما أنا زعقت لها بسعف يوم إيه وأزيت يوم إيه وقالت لي يوم أنا زعلان منك يوم إيه، بلاش دي. يبقى قيام الليل، هو قيام الليل، يا رب اللهم إني أقوم الليل كل ليل، تنفعش دور كده هتلاقي كل عمل في دخل رياء وفي دخل نقص، دور كده لو أنصفت نفسك لم وجدت عملا إلا رحمة ربك، إلا رحمة ربك. فلو أنت الرابع الصخرة وشيء فتح بصراحة كده، لو انت الرابع خلاص ما هم مش خارجين هيموتوا كلهم وانت السبب، فجهز جهز إجابة لموقف إذا وقعت فيه تقول يا رب إني فعلت ذلك ابتغاء مرضتك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل فليفعل. اللي يقدر يكون له عمل صالح بينه وبين ربه من غير ما حد يعرفه اعمل، عشان لما تقع يا رب يعطيك. فهؤلاء الثلاثة كشف الله عنه. جريش العابد لما وقع في الضر ولكنه كان طائعا لله جل وعلا، كان له صومعة، الصومعة لها سلم يطلع للصومعة ويشد السلم مع فوق، عارف ليه؟ عشان محدش يشغله عن طاعة الله، شد السلم فوق محدش يجي يزوره يطيع الله بس. جت أمه: يا جريش، ما يا رب أنا أصلي أمي وصلاتي تركها، يا جريش يا جريش مرتين أو ثلاثة. فدعت: اللهم لا تميت حتى تره وجوه المومسات. فرأى وجوه المومسات، وامرأة اتهمته أنها بعد أن وقع عليها راع وحملت منه وأنجبت قالت: هذا من جريج. فجاء جريج بعد أن استجابت دعوة أمه بصلاح عمله حفظه الله، وأمسك الصبي وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي فلان. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، ابنها من طين كما كانت. حفظ الله في الرخاء، فحفظه الله لو ما وقع في الشدة. فيها كتير جدا. انت اقرأ في مجلة 6 اكتوبر، وموجود عندي في كتاب الفرج بعد الشدة والضيق، مجلة 6 اكتوبر صادرة سنة 1992 تقريبا عدد شهر نوفمبر او ديسمبر، يعني بعد الزلزال الاول الذي وقع على مصر، فاكرينه؟ فاكرين الزلزال؟ فكان شاب اسمه صابر علي احمد، اسم الشاب نفسه صابر علي احمد، كان يعمل في الهرم بيبني عمارة 7 ادوار في الهرم، وهو في الهرم وهو مخلص دبلوم ومستني الكلية او مستني المعهد، وبيغتنم الاجازة او بيغتنم الفرصة ساعة عشان يكسب معيشة. بقوله انا على اسمها اللي بيسموها السقالة، اللي هي في خارج البيت بيمحر العمارة من برا، اذ جاء الزلزال. قال: فوقعت. بيقول هو بيقول: انا رميت نفسي، بدل ما ارمي نفسي يمكن رجلي تتكسر وكفايه. بول: فرميت نفسي، شوف عشان تعرف ربك لما يحفظ الانسان، فرميت نفسي من طابق السابع املا ان اصل الى الارض. يقول: فاستقبلتني 3 اسياخ حديديه من اساس عماره مجاوره. عارف يعني ايه؟ عارف ان الاساس العماره مش بيطلع كده حديد؟ بول: وقعت على الحديد. يا سبحان الله، يعني بدل ما يرمي نفسه على الرمل ولا على الارض يقع على حديد بتقطع. فيقول الاطباء في مستشفى الهرم، بول استقبل الحاله، رجل جاي مقطعين اسياخ الحديد من تحته، ودخل فيه 3 اسياخ حديد جايب منه على باب خشب. قال: فدخلناه العمليه الجراحيه، قلنا خلاص مات، لكن وجدنا فيه بقية رمق لسه في نبض ولسه في قلبه ينبض. دخلنا العملية، بقول 8 ساعات في العملية. اسمع، بقول استخرجنا الشيخ الأول فوجدناه دخل من تحت الضلوع اليمنى، فدخل ليمس قوس الشريان الأورطة. الدرس طب الشريان الأورطة عامل كده قوس، يعني حرف يو مقلوب. دخل الحديد من تحت ظهره أول سيخ، من تحت الجانب الأيمن، ومس الكبد دون أن يصيبه، ودخل ما بين الشريان الأورطة وخرج دون أن يصيب شيء. والثاني دخل في الكلية اليسرى ومس الوريد الأجوف السفلي دون أن يصيبه، ثم خرج. دخل في الكلية اليسرى، ودخل الثالث في الفخذ، ثم دخل إلى الحوض ما بين المثانة والمستقيم، ما بين المثانة والمستقيم، مثانة قدام ومستقيم، دخل بينهم وخرج دون أن يصيبهما. يقول: فاستخرجنا الأساخ الثلاثة بعد 8 ساعات، وها هو الرجل أمامكم يحكي لكم قصته. سبحان الله. الدكتور المعالج ده بيقول: والله لو جئنا بعلماء التشريح والفسيولوجي والجراحة لندخل الأسياخ بهذه الدقة دون أن تصيب هذه الأعضاء لما استطعنا، لكنها إرادة الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يمكن قلت لك قبل كده، كنت في خطبة هو الله، كنت أقولها في دمياط، وبعد الخطبة كان من ضمن عناصر الخطبة عنصر اسمه متى عرفت الله. متى عرفت الله؟ ايه الموقف اللي ربنا حفظك فيه فعرفت ساعتها الله؟ بعد الخطبة كان شاب يعني قرابة 30 بيقول لي: انا متزوج وعندي بنت 2.5 سنين، وانا اسكن في غرفة ضيقة، تحت الغرفة ما يشبه الكشك أوضة صغيرة بتاجر فيها، يدوب حلويات، العائد بيكفيني يومي أو لا يكفيني. فضاقت بي المعيشة يوم من الأيام، ولم أجد طعاما آكله ولا مالا أشتري به طعام. يقول: أنا قاعد مع زوجتي في الأوضة وبنتي معانا، مش لاقي حاجة اشتريها والحاجة كلها. بقول: أنا قاعد، بعثنا في البيت لقينا 0.5 جنيه، هو ده اللي نملكه من الدنيا كلها. زوجتي قالت لي: انزل اشتري بيه عيش. قلت: اجيب بيعيش حاف ناكله. ونزلت خدت 0.5 جنيه ونزلت مهموم، جبت كرسي وقعدت قدام المحل، ايدي تحت خدي وعيني على الارض مهموم، بفكر اعمل ايه يا رب. بقول: وانا قاعد عيني على الارض، عدى واحد مسكين سائل فقير، وقف على الحته اللي انا عيني عليها وقال لي: هات حاجه لله. بقول: لقيتني دون ان اشعر، من غير ما ابص لوجه الفقير، انا عيني على رجله اللي يقف على الارض، خرجت 0.5 جنيه اللي جيبه واديته له ومش الفقير. زوجتي شافت عليا المنظر ده من فوق، عرفت ان انا مهموم جدا، وديت 0.5 جنيه من غير ما ادري، فقالت: خلاص ابعت له بنتي، يمكن لما يلعبها البنت 2.5 سنين وتلعبه ينسى الهم. بقول: الفقير مشي لسه على المنظر، بصر ثواني معدودات، نزلت البنت والام بتبص من فوق، وانا قاعد لسه عيني على الارض على موضع قدم الفقير، نزلت بنت وقفت في نفس المكان اللي كان واقف فيه الفقير، فمرت سيارة نقل محملة. يقول: فوالله رأيت العجلات فوق رأس ابنتي، دست العربية بالعجل فوق دماغ بنته كده. بقول: والله العجلات القدامية والورانية. يقول: والله ما أن مرت السيارة حتى قامت إلي ابنتي تحضنني، وسمعت صراخ زوجتي، فأخذت ابنتي وأنا لا أصدق. إزاي؟ جريت جري على مستشفى دمياط العام، أردت على طبيب الاستقبال، ما فيش حاجة. جه مدير الاستقبال، ما فيش حاجة. عملت فحوصات، الأشعة، التحاليل، ما فيش أي حاجة. بيقول مدير الاستقبال: والله لولا أني أرى آثار أقدام السيارة أو عجلات السيارة على وجهها وكتفها ما قلت بأنك كذاب. قلت له وهو يقول لي: هنا عرفت الله، عرفت أن الله حفظني فعرفت الله. قلت له: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت عملت معروف سابق فحفظك الله عز وجل، وحفظ عليك ابنتك، وحفظ عليك ابنتك. فإذا حفظت الله في الرخاء حفظك الله عز وجل في الشدة، إذا عرفت الله جل وعلا في الرخاء عرفك الله عز وجل في الشدة. هذا هو الأسود العنسي الذي ادعى النبوة لما قام في الناس وقال: من ينكر علي؟ حد يقدر يقول لي بم؟ قالوا: لا نجد أحد ينكر عليك إلا فلان أبو مسلم الخولاني. قال: ائتوني به. فجاءوا بأبو مسلم الخولاني فأمسك به وقال: أتمني؟ قال: نعم إنك كذاب. فأمسكه وقيده ووضعه في المنجنيق بعد أن أضرم له نارا عظيمة كانت تأخذ الطيور من فوقها لتقع فيها من شدة حماها، وألقى بأبي مسلم الخولاني في النار، فخرج أبو مسلم يمشي بعد أن أحرقت النار أحباله التي قيد بها، وخرج من البلد يمشي عزيزا، فوصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق، فقابله عمر وقال أنت أبو مسلم؟ قال نعم. أنت الذي فعل بك كما فعل بإبراهيم؟ قال نعم. فاحتضنه وقال الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد ما فعل به كما فعل بإبراهيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهذا أبو الحسن الزاهد الذي كان في خلافة أحمد بن طولون، أو في عهد الحاكم الظالم أحمد بن طولون الذي قتل في يوم واحد من المسلمين 18,000 موحد بالله. وقال من ينكر علي؟ قال ولا نجد أحد ينكر عليك إلا أبو حسن الزاهد عالم المسلمين. قال ائتوني به. فجاءوا بأبي الحسن الزاهد فوضعه في سجن حديدي والناس ينظرون إليه، ووضع بجواره في سجن آخر حديدي أسد وجواعه 3 أيام. فلما جاء الأسد وكاد يموت جوعا فتح الباب بين القفصين الحديدين، فدخل الأسد على أبي الحسن، فإذا أبو الحسن ساجد. دخل الأسد فإذا به متصل بالله حافظ الله في الرخاء وفي الشدة كذلك. فلما دخل الأسد ورأى الطعام بعد طول جوع سال لعابه، فجاء الأسد ليشمشم رأس أبي الحسن، وإذا بلعاب الأسد يسيل عليه والأسد لا يستطيع أن يقرب منه ولا أن يأكله، وظل الأسد معه يوما كاملا لا يستطيع أن يأكل منه ولا أن يصيبه بشعرة. فلما يئس الناس ويئس هذا الظالم أخرجه، فقال الناس يا أبا الحسن ماذا كنت تفكر حين كان الأسد يلعق رأسه؟ قال والله لكأن الله جعل في رأس الأسد منذ خلقه ألا يأكل أبا الحسن، والله ما كنت أفكر فيما كنتم فيه تفكرون، إنما كل تفكيري هل لعاب الأسد طاهر أم نجس يحتاج إلى أن أجدد وضوئي. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فلو حفظت الله جل وعلا في وقت الرخاء حفظك في الشدة. هذا نبي الله يونس حفظ الله في الرخاء وأطاع الله في الرخاء، فلما وقع في ظلمات 3 في بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حفظ الله في الرخاء وحفظ الله كذلك في الشدة. فلما وقع في الشدة ما غفل عن الله، ما غفل عن الله، إنما أكثر من ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عبد الله وذكر الله في مكان لم يذكر الله فيه قط في بطن الحوت. فاحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، عشان لما تقع في الشدة بتقول يا رب، تبقى تقولها بقلب جامد، أو بعبارة أصح تبقى تقولها بقلب موقن بأن الله سيجيبه. تحسن العمل ثم تحسن الظن بالله، تحسن العمل أولا ثم تحسن الظن بالله. فإن وقعت في ضر بعد أن كنت قدمت قدم صدق وأحسنت العمل، ساعتها إن أحسنت الظن ينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القدسي، قال تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يبدأ الصنف الأول من يحفظ الله في الرخاء فيحفظه الله في الشدة. الصنف الثاني، الصنف الثاني اللي انتوا شايفين الوقت الايام دي ايام الامتحانات، خلاص الشباب يرجع الى الله ويتصل بالله. تروح المكتب اللي كان سهران طول الليل قدام النت وعلى النواصي تلاقي المصحف فوق الكتاب، في ايه اللي حصل؟ تاب الى الله الحمد لله، كويس مش وحش. تلاقي المريض اللي ما كانش بيسمع تلاقي عنده تسجيل جنبه جايبه في المستشفى معاه، تسجيل وجايب شرايط يسمع. طب انت كنت بصحتك ما سمعتش ليه؟ لما لا تعرف الله الا في وقت الشده؟ لما لا تعرف الله عز وجل الا في وقت الاضطرار والمرض؟ ولكن مع ذلك ربك كريم. لو أقبل الطالب على ربي أيام امتحانات بس بصدق وناوي ألا يرجع حتى بعد الامتحانات بصدق، فإن الله يعينه في الامتحانات. يا ربي عفوك، يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم أيا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. ننساه بعد نجاح في امتحان غد، ننساه بعد نجاح في امتحان غد، فإن رسبنا وأكملنا دعوناه. عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأحياه. والله أنا عارف شاب، هو شاب واحد، انت عارفين كتير. شاب امتحن السنة اللي فاتت، دخل سنة رابعة في البكالوريوس، كانت رابعة أول، تعرفين في رابعة أول رابعة ثاني رابعة ثالث، دخل سنة رابعة أول صوت رجع لربنا، دخل رابعة ثاني ربنا نجحه في بعض المواد قبل ما تظهر النتيجة، بعد ما خلص امتحان انقلب على عقبيه، نجح في بعض المواد والمادة والباقي شاله. هو بامتحن الوقت رابعة ثالث مش عارفة. قلت له يا اخي اتقي الله، انت لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، انت خلاص اتقرصت زي ما نقول، واللي يتلسع من الشاي ينفخ في السفاتي. انت اتلسعت من 10 مواد بقوا 5، انفخ بالراحة واتصل بالله ليحفظك الله، خليك مع ربنا بقى، ما ترجعش للسجاير ولا الوقوف على النواص ولا النت ولا الوقت الحاجات اللي هو بيعملها. تب إلى الله حتى يعينك الله ويحفظك. لكن مع كل هذا أقول لك، ربك كريم، إن أنت حفظت الله جل وعلا في وقت الشدة فلن يخذلك الله. قال الله تعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. في تفسيرها قال بعض علمائنا أن واحدا من السلف كان يتاجر في مال للناس، خرج في الصحراء بهذا المال، فخرج عليه قاطع طريق بسيف عظيم وقال: إني قاتلك. قال: دعني. قال: قاتلك. قال: خذ المال والدابة والمتاع واتركني. قال: إني قاتلك وآخر ذلك. قال: إذن فدعني أتصل بالله. فصلى 4 ركعات لله، وفي آخر سجدة دعا وقال: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فما أن تتم كلامه وسلم حتى وجد فارسا عظيما جاء وقطع رأس اللص ثم تعلق به. قال: من أنت ومن أين جئت؟ فلم أجد حولي أحدا. قال: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول يا ودود يا ودود يا ودود سمعنا في السماء جلجلة، ولما دعوت بدعائك الثاني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني سمعنا في السماء قاقعة. فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فوالله إن الله لكريم. لو رأى منك اضطرارا وتضرعا ودعاء برجاء لأجابك. فقد أجاب دعاء الظالمين المشركين لما أقبلوا على رب العالمين مخلصين. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فربك كريم، لو دعوته حتى في الضر يكشف عنك، لكن برجاء وبنية صادقة ألا تعود. وهذا غالب المسلمين الآن. أما الصف الثالث والأخير والعياذ بالله، الأول الذي يحفظ الله في رخاء الشدة، الثاني يحفظ الله عز وجل فقط في الشدة، الثالث لا يذكر الله لا في الرخاء ولا في الشدة. يأتي المرض فينادي يا بدوي، يفقد ماله فينادي يا دسوق، يدخل امتحان فينادي يا عدوي، فأين يا الله؟ فإذا أصابك الضر ساعتها كذلك تنسى الله، يأتيك بالبرد والبلاء ومع ذلك لا تذكر الله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا إذ جاءهم المرض تضرعوا، لولا إذا أتوا إلى وقت الامتحانات تابوا وأنابوا، لولا إذا دخلت الوحيدة بالامتحانات تركت التبرج وال يسمون الميك أب، لولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزيناهم الشيطان ما كانوا يعملون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لما مع البلاء والضر والمرض والامتحان والحاجة والفقر وطلب الزوجة والمال وطلب طيب العيش تحتاج إلى الله ومع ذلك لا تطرق بابه، فماذا ستطرق بابه؟ احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده معك. هذه المعية الخاصة. في الحديث الثاني: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. على عجالة عود نفسك أن إذا أردت طلبا أن تسأل الله جل وعلا، عود نفسك. مشيت في الشارع احتجت حاجة على طول دور على أي مسجد خصوصا صلتش، وقف حتى على باب لو مسجد مفهول وقف على الباب شوف الابن فين وصلش. عود نفسك اذا سألت فاسأل الله، فربك يغضب ان لم تسأل. وربك يرضى عنك إن ألححت عليه بالسؤال. أنا فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عود نفسك إذا سألت فاسأل إلا، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت بتعرف كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، أنت بس يا رب، ليس لي سواك، ليس لي سواك. فأطلب منك وحدك ولا أطلب من أحد غيرك. سبحان الله، واحد من العلماء يعلم أبنائه أو يعلم طلبة العلم بين يديه، بيقول لهم لو أنك تمشي يا بني في طريق فوجدت غنما فنبحك كلبها، ماذا تصنع؟ تمسك كلب نبح عليك، تعمل ايه؟ قال أرد الكلب. طوغة طبعا في دماغه، أرد الكلب ما استطعت. قال فإذا رجع الكلب مرة ثانية ماذا تصنع؟ قال أرده ما استطعت. طوبة ثانية في دماغه. قال فإذا جاء ثالثة؟ قال أرده ما استطعت. قال يا بني هذا شيء يطول، ولكن أيسر من ذلك، استعن بصاحب الكلب يدفع عنك الكلب. قل اللي ماشي ورا حش الكلب، يقول بشت يمشي خلصت. ولله المثل الأعلى، إذا احتجت شيئا من الدنيا فلا تسأل، لا تسأل الدنيا ممن لا يملكها، إنما سأل الدنيا ممن خلقها سبحانه وتعالى. عاوز أي حاجة؟ عاوز نفسك بالليل كده قوم. ربنا يقول مين اللي عاوز حاجة؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ قوم قل له بقى، بس قوم بس بالليل قول أنا يا رب، بس هو عارف أنت عاوز إيه. وقول يا رب أنا عاوز عروسة تكون عينها خضرة شعرها ناعم، وقول برضو أمي يا رب أنا عاوز زوج يكون وسيم مع شقة وعربية ومحمول من بيلحق. والله لن يردك الله، ولن يردك الله جل وعلا إن وجد في قلبك الصدق. بس قول يا رب يا عم، قول يا رب بس بجد، فزي الناس بيقول يا عم قول يا رب، قول يا رب بصدق، فربك والله لن يردك. فالله جل وعلا حيي يستحي، سبحانه يستحي إن قلت يا رب أن يردك إلا وقد أعطاك. إن الله حيي ستير، إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبتين صفرا، إنما يجيبك ويعطيك. لو أنا بالله عليك، بالله عليك قلت لك اللي هيجي المسجد الساعة 11 بالليل أو الساعة 9 بالليل بكرة الجمعة ليلة رقص السنة، اللي يجي أنا قصدي رقص السنة، اللي يجي في ليلة رقص السنة هنا الساعة 9 بالليل ويصلي ركعتين، أنا احتمال أجي إن شاء الله بعد محاضرة الدكتور حازم يعني أقتنع عليهم نصلي ركعتين كلنا جماعة كده. يبقى هي دي ورقة اللي فيها بتاعت هي دي في آخرها، الأخ جابها لي قبل ما يوزعها، في آخرها مكتوب عبادة في الهرش كهجرة إلي. الناس بتهرج وتلعب وتمرح، تقوم تصلي ركعتين ينظر الله إليك فيكرمك. احتمال إن شاء الله.